وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج.
اللهم
صل على المسألة الخامسة. يقول السيد المعتن قدس سره: لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها من هذا الرجل الذي قتل زوجته، يعني يكون الولد من أمه وأبيه على الأصح. وقيل لا يملك أن يقتص من والده وهو غير وجيه، وقيل نسبة إلى ربما الذي ذهب إلى هذا الرأي هو مختار الشيخ الطوس رحمه الله، كما سيأتي بيانه وقوله، ويأتي ما يمكن أن يرد عليه أيضا. أما قول سيدنا الماتن قدس سره: على الأصح، يعني لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصح، هو الأصح، وذلك لموافقته لمقتضى القاعدة. والقاعدة شنو؟ القاعدة عندنا في كتاب القصاص هو أن كل ولي دم له الحق في أن يقتص من القاتل، أي كان هذا القاتل ولي الدم. القاعدة، مقتضى القاعدة، القاعدة من المستفادة، مستفادة من الإطلاقات والعمومات الأدلة التي تقدمت في بداية البحث بشكل مفصل. فتشكلنا من هذه الأدلة العامة والإطلاقات قاعدة مفادها أن ولي الدم له الحق في أن يقتص من القاتل أي يكن. خرج عن تحت دائرة هذه القاعدة خصوص من يقتل مين؟
ولده
فقط. الأب هو الذي لا يقتص منه فيما لو قتل منه ولده. أما ما عدا ذلك من هذا الاستثناء فيندرج تحت العمومات والإطلاقات، وبالتالي يدخل تحت دائرة القاعدة. قول سيدنا الماتن قدس سره: على الأصح، يعني له الاقتصاص، يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصح، هو الأصح، وذلك لموافقته لمقتضى القاعدة من أن ولي الدم له الحق القصاص من القاتل المستفادة من عمومات وإطلاقات الأدلة. خرج عنها أن الوالد لا يقتل بولده خاصة دون المقام، وهذا الاستثناء ليس داخلا في هذه المسألة. نعم، حكي عن الشيخ قدس سره ذهابه إلى أن الولد لا يملك حق الاقتصاص من والده هاهم. يعني هل الفكرة التي انطلق منها شيخنا الشيخ الطوسي رحمه الله هي أنه الوالد لا يقتص منه بولده؟ طيب، لو قتل الأب زوجته للولد اللي هو يسمى ولي الدم، هل له حق الاقتصاص من والده؟ يعني يجوز أن يقدم على الاقتصاص من والده؟ فهو بمثابة أنه أعطينا شرعية للولد أن يقتص من والده، يعني مع اللف. صار واضح؟ ليست مباشرة بل بالواسطة. هذه الشبهة اللي يمكن أن تكون موطن ومنشأ لذهاب الشيخ الطوسي رحمه الله إلى عدم جواز اقتصاص الولد من أبيه عندما يقتل أمه. وهكذا ذهب إلى هذا الرأي وتبناه، يعني تبنى رأي الشيخ الطوسي هو صاحب المسالك الشهيد الثاني رحمه الله، وقال بأن هذا هو مختار المشهور. يعني بالمسالك، إذا تتأملوا بالمسالك وتلاحظوا أن الشيخ الثاني عم ينسب هذا الرأي المشهور. طيب، ما هو منشأ هذا الرأي؟ منشأ هو ما ذكرنا أولا، وثانيا ربما يكون الشيخ الثاني تمسك برواية أو صحيحة هي حمران عنه عليه السلام، قال: لا يقاض والد بولده، يعني الرواية صحيحة الاعتبار هي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محمود عن أبي أيوب الخزاز ثقة عين عن حمران أحد الوجوه والأعيان عن أحدهم عليه السلام قال لا يقاد والد بولده مطلقا لا يقاد والد بولده يعني سواء كان الوالد قتل ولده أو الوالد قتل شخصا يكون الولد ولي الدم في هذا فيقتص أو لا يقتص عم بقول لا يقاد والد بولده فمطلقا لا يقاد الوالد بولده سواء كان الوالد الذي قتل الولد أو والده قتل شخصا ابنه يكون ولي الدم في الاقتصاص فهل يقاد بولده أو لا لا يقاد هيك بتقول الرواية صار واضح ولكن يرد على هذا التحليل هذا الأمر هذه الرواية المستفاد منها وإن كانت الرواية صحيحة ومعتبرة يرد عليه بأن الظاهر منه هو خصوص القتل المباشر لا بالواسطة لا يقاد الوالد بولده منصرفة إلى خصوص ما لو قتل الوالد ولده لا بالواسطة كما لو كان الولد هو ولي الدم وله حق الاقتصاص لا أقل عند الشك في شمول المورد لما نحن فيه إن أبيت ورفضت إلا أن تتمسك بهذه الرواية وأقلا هذه الرواية يمكن أن نشك في أنها فيها لسان العموم فيها لسان الشمولية مطلق لا يقاد الوالد بولده سواء كان القتل مباشر أو القتل بالواسطة أو لا نقتصر فيها على خصوص القتل المتيقن وهو قتل الوالد لولده وهذا ما عليه الروايات العديدة الصحيحة الكثيرة جدا والمستفيضة لا أقل عند الشك في أنه هل يمكن أن نفهم من هذه الرواية لا يقاد الوالد بولده نفهم منها لسان الإطلاق والشمولية والاستيعاب لكل الموارد التي يمكن أن يكون الولد مورد للاقتصاص من أبيه أو لا في خصوص ما لو كان قتلا لولده كما تشير بعض الروايات الصحيحة عند الشك نتمسك بالشمول يعني ننفي هذا الشك نقول بأنه لا لا أقل عند الشك في شمول المورد لما نحن فيه فيكفي الشك لعدم صحة التمسك بإطلاق الحديث المذكور والله العالم هذا تمام الكلام في الشرط الثالث وهو الأبوة يعني انتفاء الأبوة أما الشرط الرابع والخامس يقول سيدنا رحمه الله من الشرائط الرابع والخامس جمعهم مع بعض وبالواقع هو هذا العقد والدلول هما من الشرائط العامة لكل تكليف على الإطلاق يعني من شرائط التكاليف العامة العقد والبذور فلذلك باعتبار كونهما شرائط عامة أدخلهما تحت مبحث واحد وقال الشرط الرابع والشرط الخامس ما عمل انتراض للشرط الرابع على حدة والشرط الخامس على حدة وأردف سيدنا رحمه الله يقول فلا يقتل المجنون سواء قتل عاقلا أو مجنونا يعني المجنون لا يقاد بقتله للعاقل وللمجنون فلو قتل المجنون عاقلا أو مجنونا لا يقاد به لا يقتل المجنون بل يؤخذ الدية منه هل فيها تفصيل منه من ولي الأمر من العصبة إذا كان خطأ فمن العاقلة إذا كان مثلا حالة هجوم وتدافع وكذا فيؤخذ منه إلى آخر نعم تفقد الدية على عاقلته ولا يقتل الصبي بصبي ولا ببالغ وإن بلغ الصبي عشرا أو بلغ خمسة أشبار فعمده خطأ حتى يبلغ حد الرجال في السن أو سائر الإمارات كالشعر النابت مثلا أو الاحتلام أو ما أشبه والدية على عاقلة فإذا الصبي أيضا لا يقاد فيما لو قتل الصبي صبيا أو بالغا عاقلا كاملا لا يقاد بل يقطع فيها. نقول إن العقل والبلوغ شرطان عامان لكل التكاليف الشرعية المأخوذة في تعلق الأحكام بحق المكلفين شرعا، ولذا نجد أن الشرع المقدس جعل المناط واحدا في كل من الصبي والمجنون، يعني خطأ الصبي عمد الصبي خطأ وعمد المجنون خطأ، واضح؟ فلا يتفاوتان من هذا اللحاظ، من هذه الجهة، من جهة اشتراك التكليف فيهما، فكل من الصبي والمجنون غير مكلفين. والمناط في وضع القلم وترتيب الآثار على خصوص التكليف مش على غير المكلفين، لا يوضع القلم على غير المكلف سواء كان صبيا أم كان مجنونا، وأن عمدهما وخطأهما واحد كما دلت عليه الروايات المصطفية، بل قام عليه الإجماع ولم أجد خلافا عند المسلمين.
مر علينا بعد
مر من قبل بعد وهذا قد تقدم الكلام، وفي روايات عديدة ذكرناها سابقا أن عمد الصبي خطأ. يمكن أن نسوق هنا بعض الروايات في هذا المقام، مش في الوضع العام، يعني مش بالنحو العام التكليف، في هذا المقام فيما لو قتل. صحيحة محمد بن مسلم عن مولانا أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا، كان يجعلها على مين؟ على العاقبة. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب، وأيضا ما في صحيحة محمد بن مسلم الثانية الذي وقع في سندها محمد بن عمير، ذيك وقع في سندها مين؟ حسن بن أيوب، حسن بن محبوب. قال: عمد الصبي وخطأه واحد، وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه الربيع موفقا بإسحاق بن عمار من جهة وبغياث بن كلوب من جهة موفق عن أبيه أن علي عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة، يعني العاقلة هي التي تدفع الدية في حالة ما لو كان القتل خطأ. ونقل شيخنا الشيخ الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد،
سكوني
هاي ما حدا بيعرف إنه سكوني اسمه إسماعيل بن أبي زياد، ما هو بصير أحيانا اللقب يغلب الاسم، ما بعرفش الواحد ينتقل الى اسمه الحقيقي، انه شو اسمه السكوني بلا ما بعرف، شو اسمه النوفلي ما بيعرف، خلص نوفلي. عن اسماعيل بن زياد عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام ان محمد بن ابي بكر كتب الى امير المؤمنين عليه السلام يساله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه، يعني جعل هو الفعل منصوب لمين؟ للأمير عليه السلام، هو عم ينقل عن الأمير، وجعل خطأه وعنده سواء، مضافا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن الصبي حتى يحتمل. هاي علامات البلوغ. وقد تقدمت علامات البلوغ في الصبي وهو بلوغه بأحد العلامات الثلاث كنبات الشعر على تحت الإبط وعند العانة أو الاحتلام أو بلوغ 15 عام هجري قمري. وأما الجارية فبلوغها بسن 9 سنوات على الأشهر الأعم ولا صح. وفي الخصار جماعة شيخنا الشيخ الصدوق عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان قال أتى عمر أو أتي أو أتي بعمر بامرأة مجنونة قد زنى فأمر برجمها فقال عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن 3 عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يطيق وعن النائم حتى يستيقظ. على أي حال بغض النظر عن بعض ما ورد من الروايات الضعيفة في هذا المقام لكن الصحيح منها يفي بالغرض وهو كافٍ في المقام. والمستفاد من مجموع الروايات الصحيح منها والمعتبر المعتبر هو أنه ويكفينا المعتبر منها هو أن القلم رفع عن الصبي وعن المجنون وأن الصبي والمجنون غير مكلفين وأن عندهما خطأ يعني بمثابة الخطأ. إذا كان عندهما بمثابة الخطأ وقلنا بأنه خطأ يعني شنو؟ يعني ما عادش فينا نقتص منهما يعني رفع الاقتصاص يعني ناخذ الدية. طيب إذا خطأ أيضا نستفيد شيء ثاني لما بنقول عمد الصبي وعمد المجنون خطأ أول شيء يرفع الاقتصاص ثانيا تدفع الدية
على العاقل
من العاقلة مو منهما هذا معنى الخطأ. ومن مجموع الروايات المتقدمة يمكن استفادة بأن كلا من المجنون وهو المعبر عنه في بعض الروايات إذا بتلاحظوا المعتوه وهذا حكينا فيه مفصلا سابقا في الطلاق في بحث الطلاق وفسرنا المعتوه بالمجنون وعرضنا الأدلة على ذلك فراجع. ومن مجموع الروايات المتقدم يمكن استفادة بأن كل من المجنون والصبي خطأهما وعندهما واحد ولا يتعلق بهما التكليف الشرعي بلا فرق بين كون المقتول بالغا أو صبيا يعني الصبي أو المجنون إذا قتلا صبيا أو بالغا أو مجنونا مطلقا وهكذا سواء كان القاتل الصبي مميزا أم غير مميزا أم غير مميز. بل حتى لو بلغ 10 سنوات كما ذهب إليه الشيخ طوسي وبعض الفقهاء اللي قالوا إذا بلغ 10 سنوات لا هذا يوضع عليه وكان يعتبر أن البلوغ يتحقق بال10 سنوات وفي رأيي بقول البلوغ يتحقق بال10 سنوات في الذكر والأنثى في الصبية والفتاة. وهكذا يمكن أن نستفيد الإطلاق من هذه الروايات فيما لو كان المجنون إطباقي أو إدباري طبعا إذا وقع القتل في حالة جنونه في حالة مش وعيه مش حالة الإدوار في حالة الإطباق. كل ذلك لعمومات وإطلاقات الأدلة أعلى. وأما ما ذهب إليه الشيخ قدس سره في الاستبصار وما حكي عنه في المبسوط والنهاية من أنه إذا بلغ الصبي 10 سنوات أو 10 سنين اقتص منه. أما هذا فهو أنتم راجعوا واقعا ما في أي نظرة لهذا الكلام. لما أنت يا أيها الشيخ الفوسى بدأت تقول إذا بلغ الصبي 10 سنين قصة منه، طب هذا الحكم ينبغي أن يكون مستندا إلى شنو؟ إلى دليل، إلى رواية،
دليل مقصود،
إلى رواية معتبرة. الواقع أنه يعني ليس هناك أي رواية في هذا المقطع، حتى رواية ضعيفة أنا ماشي، أنا ماشي. حتى صاحب الجواهر عليه الرحمة يقول لم أعثر على دليل، على دليل، لم أعثر على دليل. وربما هذه كلمة الشيخ توصل. ساقها بطريقة رواية، هو حكم أفتى به الشيخ الطوسي، لكن هل في دليل عندنا؟ ما في. أنتوا هلا على هذا العلم الحديث التكنولوجيا، شوفوا جوجل، اكتبوها هاي. ما في رواية واحدة حتى ضعيفة، لو في رواية ضعيفة منقول مثلا ربما عمل بها الأصحاب، يعني الشيخ الطوسي عمل بها، يعني ها صار ممكن الحكي فيها إذا انضم له 2-3-4 من هالمتقدمين. فعندئذ نأخذ بالرواية، يمكن على أحد المباني على من يقول بأن ضعف الرواية عمل الأصحاب يجبر ضعف الرواية على من يقول، لكن حتى رواية واحدة ما بقي عندنا. ما رواه السكون عنه لنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في رجل فقتلاه. مش هلا تشوف شيخ حسن يعني بعد الدرس تشوف الرواية. استعجلت هلا. اشتركا في رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام 5 أشبار اقتص منه. شو وصل الإمام بالمتن شو قال؟ قال حتى لو بلغ 10 سنين أو بلغ 5 أشبار. هاي نتيجة رواية السكون. فمنقولة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام 5 أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ 5 أشبار خذي بالدية، لا يقتص منه فقط يدفع الدية.
الإمام بالعبارة الأولى يرجع على الطوس، بالعبارة الثانية يرجع على رواية السكون.
فقد يقال بضعف هذا السكون. بعضهم قال هذه الرواية، رواية 5 أشبار، أنه إذا بلغ 5 أشبار اقتص منه، هذا ضعيفة. ليش؟ لأنه راويها السكون. طيب هذا فإذا يعني حكم مبنائي على مبنى من يقول السكون ضعيف. طيب نحن نقول السكون معتمد ثقة، شو نساوي؟ ولكن بما أننا نختار وثاقة السكون نقول بأنها محمولة على كون 5 أشبار علامة على البلوغ. يعني لما نقول إمام إذا بلغ 5 أشبار ربما كان في ذاك العصر بس الولد الصبي يبلغ 5 أشبار يعني صار مكلف، صار عمره 15 سنة هجري. طبعا هذا الحمل حمل على الأعم الأغلب في ذاك الزمن وربما في عصرنا الحاضر. أما هل على نحو العموم استغراقي كل من يبلغ 5 أشبار صار بالغ عمره 15؟ طب يكون واحد طويل عمره 10 سنين وبعده وصار طويل مترين مثلا، في حالات هيك. والعكس، طب واحد يصير عمره 15 سنة وبعده قصير جدا ما بلغ 3 أشبار 4 أشبار. طيب فنقول بما أننا اخترنا وثاقة السكوني رحمه الله نقول بأنها محمولة على كون 5 أشبار علامة على البلوغ بالنحو الأعم الأغلب، وليست علامة ذاتية للبلوغ، خصوصا مع وجود المعارض الأصح. يعني هناك روايات تعارض هذا وهي أصح سندا، أو لإعراض الأصحاب عن العمل بها. ما شفنا حدا عمل فيها هي رواية 5 أشبار، مضافا إلى أنك قد تجد صبيا طويل القامة ويبلغ 5 أشبار إلا أنه لم يبلغ الحلم فلا يقع عليه القلم والتكليف، بخلاف ما لو بلغ الصبي الحلم ولكنه لم يبلغ 5 أشبار فإنه يقص منه. فالمسألة تقاس بالرشد والعقل والبلوغ بعلاماته القطعية الذاتية التي دل الدليل عليها، ولا تقاس المسألة بطول قامته أو بقصر قامته أو بطول انبساط جسده وجسمه أو انقباض جسمه وجسده. بعد عندنا بس هالمسألة رواية محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال: إذا تم للغلام 8 سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية 9 سنين فكذلك، يعني وضعت عليه وجبت عليه الفرائض والحدود وجاز أمره. هذه الرواية رواية 8 سنوات و9 سنوات للفتاة، فيمكن حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين ما يعارضها من الروايات الصحيحة المتقدمة في علامات البلوغ. هذا إذا أمكن الجمع فنحمله على الاستحباب في 8 سنوات، وإن لم يمكن الجمع وهو ممكن لكن على فرض فتطرح لمخالفتها لما ثبت بالصحيح، تطرح لما ثبت بالصحيح من المعارض أو لإعراض الأصحاب عن العمل بها، هذا مع كون الأصل على خلاف ذلك. فإذا شككنا في أنه هل بلغ بال8 سنوات أو لم يبلغ، الأصل هو عدم البلوغ. ليش؟ لأنه هذا شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى أصالة والبراءة. والنتيجة هي أن كل ما ذكر من كلام الشيخ قدس الكتب وروايتي السكوني والرواية الثانية لا بد فيها من الحمل أو الطرح للأصل أو لإعراض الأصحاب أو للمعارضة مع ما ثبت بالصحيح على خلافها كما تقدم. والله العالم، والحمد لله رب العالمين.